تحفيزه صلى الله عليه وسلم. التحفيز من الحفز، وهو الحث والدفع. قال ابن فارس رحمه الله: الحاء والفاء والزاء كلمة واحدة تدل على الحث، وما قرب منه فالحفز حثك الشيء من خلفه، والرجل يحتفز في جلوسه إذا أراد القيام، كأن حاثا حث ودافعا دفع. يقال: الليل يسوق النهار ويحفزه. ويعد التحفيز من الأساليب التربوية الناجحة، فهو يعمل على تحقيق الأهداف التربوية المرغوبة، ويعمق التفاعل بين المربي ومن يقوم على تربيته. ومن تتبع آيات القرآن الكريم وجده يزخر بأسلوب التحفيز على طاعة الله وعلى تقواه، كما في قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سورة الأعراف الآية 96. وكقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سورة الطلاق الآية 2 و3. وقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التحفيز لحث الناس على طاعة ربهم، وذلك بالمحفزات الأخروية والدنيوية. فمما كان يحفز به من المحفزات الأخروية الوعد بالجنة، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فحفز الناس على التمسك بأركان الإسلام من خلال ذكر عاقبة ذلك، وهي الجنة. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فحفزها على الصبر بالوعد بالجنة إن هي صبرت على البلاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. فحفزهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر بوعده لهم بدخول الجنة معه صلى الله عليه وسلم عندما يقابلونه عند الحوض يوم القيامة. ومن التحفيز بالجنة أيضا تكفله بها لمن يتعفف عن سؤال الناس. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم يحفزهم بالجنة على الجهاد. ففي غزوة بدر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه أي جعبة النشاب فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم وإن لم أقتل؟ قال وإن لم تقتل. فانطلق الرجل به فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى. فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه ثم دعا رأس الجاثليق فأقرأ. الجاثليق هو مقدم الأساقفة عند النصارى. فقال ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك. فنادى قيصر من صاحب الكتاب فهو آمن. فجاء الرجل فقال إذا أنا قدمت فأتني. فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي ألا إن قيصر قد اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديا فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنما خبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا. فانصرفوا. وكتب قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم، وبعث إليه بدنانير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ الكتاب كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية، وقسم الدنانير. وقد يكون التحفيز بالوعد بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه أي اقتربوا منه يعني المشركين، قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. فكانت نتيجة تحفيزه لهم برفقته في الجنة أن تقدم الأنصار واحدا بعد الآخر فقاتلوا دونه حتى قتلوا جميعا. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا معناه ما أنصفت قريش الأنصار، لكون القرشيين لم يخرج للقتال بل خرجت الأنصار واحدا بعد واحد. وذكر القاضي عياض وغيره أن بعضهم رواه ما أنصفنا أصحابنا، والمراد على هذا اللفظ الذين فروا من القتال فإنهم لم ينصفوا لفرارهم. ومن ذلك أيضا ما حصل في غزوة الأحزاب عندما قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. التحفيز بالوعد بمغفرة الله. عن الأحنف بن قيس قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبين نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. فإنا لكذلك إذ جاء عثمان رضي الله عنه عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه فقال: أهاهنا طلحة، أهاهنا الزبير، أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته ب20,000 أو ب25,000، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع بئر رومة غفر الله له، فابتعتها بكذا وكذا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعتها بكذا وكذا. قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما. فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم انصرف. وكان صلى الله عليه وسلم يحفز أيضا بالأشياء المادية الدنيوية، كالتحفيز بطول العمر وسعة الرزق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه فيكثر ويوسع عليه ويبارك له فيه، أو أحب أن يؤخر له في عمره فيطول فليصل رحمه. فتكون صلة الرحم سببا شرعيا لبسط الرزق وسعته وطول العمر وزيادته، والتي لولاها لما كان هذا رزقه ولا كان هذا عمره، بتقدير الله تعالى وحكمته. وحفز المجاهد على أن له سلب من يقتله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم حنين: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. وفي هذا التحفيز حث على القتال وتحريض عليه. قال القاري رحمه الله: يستحب للإمام التحريض على القتال بالتنفيل، فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه، أو يقول للسرية: قد جعلت لكم النصف أو الربع بعد الخمس. وكان يحفز بالأشياء المعنوية، ومن التحفيز المعنوي التحفيز بالثناء. فعن سالم عن ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قال الحافظ رحمه الله: مقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل، وفي رواية نافع عن ابن عمر: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل، وهو أبين في المقصود. ومن التحفيز بالثناء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فنثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته وقال: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط، فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه تحفيزا له على قتل هذا الكافر شديد البأس الذي أكثر القتل في المسلمين. وعن علي رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. قال النووي رحمه الله: فيه جواز التفدية بالأبوين، وبه قال جماهير العلماء، وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري رضي الله عنهما، وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه. والصحيح الجواز مطلقا، لأنه ليس فيه حقيقة فداء، وإنما هو كلام وإلطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقا. وأما قوله ما جمع أبويه لغير سعد، وذكر بعد أنه جمعهما للزبير، وقد جاء جمعهما لغيرهما أيضا، فيحمل قول علي رضي الله عنه على نفي علم نفسه، أي لا أعلمه جمعهما إلا لسعد بن أبي وقاص. وقد يكون التحفيز المعنوي بإثارة الحفيظة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأثار حفيظة الصحابة على كعب بقوله: فإنه قد آذى الله ورسوله، فانتصبوا له فأعانهم الله عليه فقتلوه. وكان كعب هذا قد لهج بسب النبي صلى الله عليه وسلم وهجائه، فاستحق القتل مع كفره بسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون التحفيز المعنوي باستدعاء البسالة والإقدام. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. قال القرطبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا بحقه، يعني بالحق هنا أنه يقاتل بذلك السيف إلى أن يفتح الله تعالى على المسلمين أو يموت. فلما سمعوا هذا أحجموا، أي تأخروا، فأخذه أبو دجانة فقام بشرطه ووفى بحقه. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقمت فقلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فما حقه؟ قال: ألا تقتل به مسلما، ولا تفر به عن كافر. قال: فدفعه إلي، وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة. قال: قلت لأنظرن إليه اليوم كيف يصنع. قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفرأ، حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل معهن دفوف لهن، فيهن امرأة وهي تقول: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق ونبسط النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. قال فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضربها ثم كف عنها، فلما انكشف له القتال قلت له كل عملك قد رأيت، ما خلا رفعك السيف على المرأة لم تضربها. قال إني والله أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. وقد يكون بذكر منقبة عظيمة لمن يقوم بالعمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجو. فقد حفزهم النبي صلى الله عليه وسلم تحفيزا معنويا دفعهم إلى أن يرجو كل منهم أن يكون صاحب الراية ليفوز بمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون التحفيز باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقوم بالعمل. فمن ذلك ما رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة. الحديث بطوله. وفيه قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقيت تلك الليلة 2 أو 3. ومن التحفيز ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. فآثر أبو هريرة رضي الله عنه مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه على الصفق بالأسواق وجمع المال لما رأى من الفضل وأصاب من العلم. قال الذهبي رحمه الله وكان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة.